الحديث اللي أصح من هذا هي كلها موارد، لكن الأصح والدعاء هو العبادة كما عند الترمذي وغيره. وكذلك من الأدلة على أن الدعاء والعبادة قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني بدعائهم، لأن الآية كلها في الدعاء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالشاهد قالوا: وكانوا بعبادتهم، يعني بدعائهم. فالدعاء عبادة ونوع من أنواع العبادة، ولهذا لا يجوز دعاء غير الله، بمعنى لا يجوز أن نطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. أما الطلب من المخلوق ما يقدر عليه فليس في شيء. تطلب منه مال، سواء هبة أو صدقة أو قرض، وهو قادر، ما في إشكال. تطلب منه معالجة ولدك كما لو كان طبيبا، ما في إشكال. تطلب منه أن يعينك على قضية، أو تطلب منه يقضي لك حاجة، وهو قادر، ما في إشكال. فإذا طلبت من إنسان قادر حي يسمعك وقادر على تحقيق طلبك، هذا لا إشكال فيه. ليس هذا هو الدعاء الممنوع. ولهذا قلنا لكم إن الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. أما الأشياء التي يقدر عليها المخلوق فلا مانع من طلبها منه. إذن المقصود بالدعاء هنا هو دعاء غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله. قال: ودليل الخوف باعتبار نوع من أنواع العبادة الخوف، قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ذكرنا في جلسة ماضية أن الخوف نوعان: خوف جبلي وفطري، وخوف عبادة. الخوف الجبلي والفطري لا إشكال فيه، وهو أنك تخاف من مخلوق، فخوفك من المخلوق في 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 فيما تعرف أن المخلوق يقدر أن يضرك أو يؤذيك، ما في إشكال، سواء من آدمي أو من حيوان أو من مخلوقات أخرى. كما قلنا الإنسان يخاف من السبع، يخاف من الأسد، ويخاف من النمر، ويخاف حتى من الذئب، الإنسان يخاف، فالخوف هذا ما في إشكال. تخاف من الظالم، تخاف من هو أقوى منك في بدنه وقوته، فهذا الخوف. أو تخاف من مجموعة، قد يكون واحد تستطيع أن تقابله، ولكن إذا كانوا كثير ثلاثة أو أربعة ما تستطيع، فهذا الخوف ما في إشكال. أو حتى الخوف الجبلي، تخاف مثلا من المرض، أو تخاف من الأشياء، أو تخاف من الغرق، أو تخاف في البرية، في المفازة، في الصحراء، أو تخاف من الليل. أحيانا بعض الناس يخاف في الظلام، أو يخاف إذا كان وحده، هذا خوف ما في إشكال. وقد ذكر الله عز وجل عن حتى أنبيائه أنهم هذا الخوف الجبلي يخافون، كما قلنا: فأوجس في نفسه خيفة موسى. وكذلك حينما جاءه الرجل الذي نصحه بأن حينما قتل القبطي، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. قال: فخرج منها خائفا يترقب. فهذا خوف ما في إشكال. لا، ولا يقال أن كيف نبي يخاف، الخوف الفطري ما في إشكال. فليس هذا هو الخوف الممنوع، هذا كما قلت خوف فطري. الخوف الممنوع أن تخاف شيئا لا يقدر عليه إلا الله. ولهذا مثلنا فيما مضى أن أحيانا بعض المفتونين بالقبور والمفتونين بالأضرحة يخافون، يخافون من القبور ويخافون من الأولياء أكثر بخوفهم من الله، يخافون على أولادهم، يخافون على دوابهم، يخافون على مزارعهم، يخافون على مكاسبهم من الأولياء، بحيث يقول مثلا السيد الفلاني أنا ما حضرت مولده أو ما فعلت في مولده أو كذا وكذا فأصاب ولدي ما أصاب، أو جاء مزرعتي ما جاءها، أو جاء هذا خوف لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يقدر. وهذا الذي قال الله فيه إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلاحظ قوله وخافوني إن كنتم مؤمنين. طبعا السياق كان في إيش؟ في قضية بدر اللي هي غزوة حمراء الأسد الذي استجابوا الله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالأشياء الخوف الذي من مخلوق وهو لا يقدر هذا هو المشكل، وهذا هو الذي لا يجوز، وهذا هو النوع الخوف الذي هو نوع من أنواع العبادة. قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء أيضا نوع من أنواع العبادة، والرجاء كما قلنا أيضا نوعان، فيه الرجاء من المخلوق فيما يقدر عليه ما في إشكال، مثلا مخلوق قادر على أن ينفعك أو يضرك في حدود قدراته فترجو ما في إشكال، وهذا شيء معروف. فمثلا قد يكون فقير عند باب غني ويسأله فيرجو أن يعطيه، يعني يؤمل أن يعطيه، هذا ما في إشكال. أو مثلا مرؤوس مع رئيس في مصلحة في وظيفة يرجو أنه يرقيه مثلا أو يعطيه مكافأة تشجيعية، فهذا رجاء ما في إشكال. فالرجاء من فيما بين الناس فيما يقدرون عليه ما في إشكال، إنما المراد هنا الرجاء العبادي، وهو حسن ظنك بالله فيما يتعلق بما عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم بين حالتين، حالة الرجاء وحالة الخوف، ولابد أن يكون كذلك، المسلم لابد أن يكون بين هذه الحالتين، يرجو الله عز وجل لأنه حسن الظن بربه، ويرجو لأنه قد أتى من الأعمال وعنده من الإيمان ما يجعله يرجو من ربه ويحسن ظنه بالله. وهذا من الدين ومن الإيمان، بل أحيانا قد يكون أمر متحتم، لأن الذي ينقطع رجاؤه من الله هذا خطر، بمعنى أن يكون قد قنط من رحمة الله، وهذا خطير. فالمسلم لابد أن يرجو ما دام أنه مجتهد، وما دام أنه حريص على صحة الاعتقاد وصحة العمل فإنه يرجو، وفي الجانب الآخر يخاف، بمعنى أنه لا يتكل على عمله، لا يتكل على إيمانه، لأنه لا يدري ما يختم له، ولا يدري هل هو مقبول عمل أو غير مقبول. ومن هنا يأتيه جانب الخوف، فلا يعظم رجاؤه بحيث يدخل دائرة الأمن من مكر الله، ولا يشتد خوفه بحيث يدخل دائرة اليأس من روح الله، يعني لا هذا ولا هذا. فالمسلم يكون بين درجتي أو في حالتي الرجاء والخوف، أو بتعبير آخر الخوف والطمع. يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومثله على ما يأتي الرغبة والرهبة. فالمسلم بين الرغبة فيما عند الله وبين الرهبة أيضا فيما عند الله. إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، ولهذا قال هنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وهذا تأكيد لمعنى الرجاء، الرجاء الصحيح أو الرجاء الحقيقي، بمعنى أن ترجو الله عز وجل. وإذا كنت صاحب رجاء صحيح فلا بد أن تعمل، ولا يكون رجاء من غير عمل. حتى في الدنيا، كيف مثلا ترجو أنك ترقى وظيفتك وأنت أصلا عملك ضعيف، أو حتى ما تعمل، أو كثير الغياب؟ غلط. بل حتى لو رقوك لكانوا ظالمين لك ولأنفسهم وللعمل. إذن لابد إذا رجوت أن يكون رجاؤك مبنيا على ما قدمت من عمل. أما أن ترجو أنت لعاب ما يمكن. كما قلنا هذا أمن من مكر الله. إذا كنت ترجو وأنت مقصر هذا أمن. ولهذا قال في الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. مقصر ويتبع هواه وشهواته ثم يقول ويتمنى على الله الأماني، لا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولهذا قال هنا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. فقوله ولا يشرك دليل على أن الرجاء نوع من أنواع العبادة. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل في الجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. في جهد إن شاء الله في الموضوع هذا، لعله يسر إن شاء الله. هل التهجد في رمضان سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحة هذا الحديث عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا غيره عن 13 ركعة؟ أي نعم، التهجد سنة، بمعنى أن التراويح هو قيام ليل، التراويح قيام ليل، وقيام الليل وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وفي رمضان يسمى تراويح، في رمضان يسمى تراويح، في غير رمضان يسمى قيام ليل. فالتراويح قيام ليل، لكن يسمى تراويح لأنهم كانوا يراوحون، بمعنى يصلون تسليمتين تسليم وتسليمتين ثم يستريحون، فسمي تراويح لأنه فيه تتخللها راحات ومراوحة، أحيانا أيضا بمعنى المراوحة بمعنى التبديل والتغيير، حتى يقال يراوح بين رجليه إذا تعب يتكع على واحدة ثم يتكع على الأخرى، هذا يسمى مراوحة ويسمى تراويح. وبعضهم قال التراويح من هذا أيضا، بعضهم قال إن التراويح من هذا، لأنهم كانوا لطول القيام كانوا يتكع على رجل، فإذا ما تعبت اتكع على الأخرى، فكانت مراوحة بمعنى مبادلة بين رجل ورجل حتى تستريح هذه ويعتمد على هذه. فإذا صلاة التهجد هي تراويح، إنما مجرد صلى جزءا منها في أول الليل وجزء من آخره، فالقضية ما في إشكال أبدا، وهي واردة ولا 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 في أي إشكال. أما حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 13 ركعة فهو صحيح أيضا، وفي بعض الروايات 11 ركعة كان لا يزيد في رمضان ولا في غير عن 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة. واختلاف الروايات يدل على ماذا؟ على أن القضية ليست يعني ليست داخلة تحت عدد معين الحقيقة. ثم أيضا هي محمولة على الوتر، لا يزيد على 11 يعني الوتر إذا أوتر، يعني بمعنى إما أن يوتر واحدة، وإما أن يوتر ثلاث، وإما أن يوتر خمسا، وإما أن يوتر سبعا، وإما أن يوتر تسعا، وإما 11 ركعة ولا يزيد في الوتر. أما صلاة الليل يصلي، ولهذا جاء في الحديث صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. ما معنى هذا؟ معناته مفتوح، صلي ما شئت. فإذا الحديث عائشة لا يعني أنه أن صلاة الليل مقصورة على 11 ركعة، لا، بدليل أنه قال 13، أنه قال في الرواية الصحيحة هنا كما ذكر السائل الفاضل 13 ركعة، في رواية 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، وكلها صحيح. إذن المقصود بهذا العدد هو الوتر، فإذا نويت الوتر لا ينبغي أن تزيد على 11 ركعة ولا على 13 ركعة. أما تصلي مثنى مثنى، صلي ما شئت، صلاة الليل مثنى مثنى، أما الوتر فلا يكون إلا ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو 11 ركعة. وحتى 13 ركعة هنا بعضهم حملها على أن كما في الحديث الآخر أن في عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الوتر وانتهى من صلاته صلى بعد ذلك ركعتين جالسا، فأصبحت كم؟ 13 ركعة. صلى ركعتين جالسا. إذن الأمر واسع، من صلى 11 ركعة هو على خير وعلى سنة، أو صلى التراويح 10 فهو على سنة، ومن صلى 20 فهو على سنة، حتى ومن زاد أيضا لا حرج، لأن صلاة الليل وقيام الليل ويصلي ما كتب له، ولهذا لا ينبغي أن ينكر أحد على أحد. وإن كان لك أن ترجح إذا كنت أهل العلم، وإن كان أيضا قد يقول قائل أن 11 ركعة أرجح أو 10 ركعات أرجح، لك الأمر واسع إشكال. امرأة عندها غسيل كلوي في الأسبوع مرتين في نهاية رمضان، فماذا عليها؟ والله خروج الدم، لأنه يستطيع خروج دم، فلعل الأحوط إذا كما يشق عليها فيما بعد أنها تقضي، وغالب أنها تفطر أيضا، وقد يطلبون من الإفطار أيضا. إن أفطرت ما في إشكال طبعا، إذا أفطرت مريضة وتفطر وتقضي، لكن الكلام إذا لم تفطر وإنما مجرد سحب منها دم وجدد دمها، فالأحوط لها أن تقضي هذه الأيام فيما بعد. جزاك الله خير وأحبك الله الذي أحبتنا فيه وجعل جميعنا وإخواننا من المتحبين في الله. يقول: ما حكم الصلاة بين السواري؟ ذكر بعض العلماء أنها مكروهة إذا كان ما كان هناك حاجة، لكن ليس هناك حاجة فتكره السواري إذا قطعت الصفوف، أما إذا كان هناك حاجة فلا حرج. ما هي علامات ليلة القدر الحسية؟ ذكر بعض العلماء علامات، لكن الله أعلم، يعني ما يعني على لنا هو نقلت عن بعض السلف وبعض أحوال وهيئات، لكن ما يعني شيء خاص بسنة ثابتة لا يحضرني شيء. هل إبليس عياذا بالله من الجن من الملائكة؟ هذا لا 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 لا, لا, لا يهمك كثيرا أن يكون من هؤلاء، إنما هو عدو الله وملعون ومدحور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا. المأموم إذا جلس يصلي ولم ينصرف إلا إذا انصرف الإمام كتب له قيام ليلة، فهل يتعدد هذا الأمر بتعدد الأئمة؟ الذي يبدو إن شاء الله أن الأمر واسع، أن الأمر واسع، وإن كان البقاء مع الإمام الآخر هو أرجع وأولى، وإذا الأمر في ساعة إن شاء الله. في قوله تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، كيف يشترى الثمن؟ هذا ورد في أكثر من آية في كتاب الله عز وجل، طبعا نعي على الكتاب وغيرهم أنهم اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، لأن لو كان السياق بالعكس اشتروا ثمنا بآيات الله ما كان، وإنما جعلوا آيات الله هي العوض، جعلوا آيات الله العوض واشتروا غير ذلك. وإن كان الأصل في 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 سياق اللغة أن الباء تدخل على الثمن، في سياق اللغة أو في العرف أن الباء تدخل على الثمن، وقد يكون هذا من باب شدة النكير عليهم وشدة العتاب عليهم والتشنيع على أحوالهم، وإلى الأصل أن الباء هي التي تدخل على الثمن، فتقول اشتريت الكتاب بدرهم، اشتريت الكتاب بدرهم. يقول إن لي أخ يذهب إلى السحرة، وقلت له هذا شرك وكفر، لكنه لم يرعوي حيث كان محافظا على الصلاة، ثم الآن اختلف حاله، فهل نقاطعه؟ إذا كانت المقاطعة تفيد وتجعله يرجع إلى حاله الصالح فلا مانع، أما إذا كان لا يفيد وإنما يزداد في 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 ذهابه إلى هؤلاء فلا تقاطعه، إنما اجتهدوا واستمروا في ونصحته وفي توجيهه ومتابعته ولا تتركوه. فالهجر والمقاطعة إذا كانت تجدي وتفيد. ذكر الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله في رسالته كشفوات إلى أخي مانص، فإذا عرفت أن الله خلقك العبادة فاعلم أن العبادة، فهل هناك فرق بين لفظ عرف وعلم؟ بعضهم يقول هناك فرق، لكن هنا طبعا الشيخ ما ليس مراده الفرق، هنا ما في فرق، وإنما كما قلنا في بعض المناسبات أن هذا من باب التفنن، يسميه البلاغيون تفنن، الاتيان بالمترادفات هذا نوع من التفنن، نوع من البلاغة. فالذي يبدو أنه ليس مراد الشيخ أنه يفرق بين بين عرف وعلم، وإن كان اللغويون يفرقون فيقولون أن المعرفة تكون يقال فلان عرف إذا كان سبقه جهل، وعلم إذا لا يسبق، ولهذا الله عالم ولا عارف، لا يطلق على الله عارف، هم يقولون إن الله لا يسمى عارف ولكنه عالم، قالوا لأن العارف هو من سبق علمه جهل. هل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة فيما سواه خاص بصلاة الفريضة فقط أم صلاة النافلة داخلة في ذلك؟ وهل الذي يصلي في الفندق القريب من المسجد الحرام ينال هذا الأجر أم أنه خاص بالصلاة في داخل المسجد الحرام؟ 100,000 صلاة تشمل صلاة الفريضة والنافلة، تشمل صلاة الفريضة والنافلة، وهو شامل كذلك أيضا لكل من كان داخل الحرم، يعني في مكة كلها، كل ما كان داخل حدود الحرم فإنه يشمله هذا الأجر إن شاء الله، بما في ذلك الفندق على حسب سؤال السائل. يقول أنا كان يقول فرنسي أظن إيش، وتعاملنا بالدراهم، والآن أرغب إخراج زكاة الفطر هناك، فكم أخرج دراهم كقيمة للصاع؟ لا، الذي نفتي به أنه لا بد من إخراج الطعام ولا يخرج نقدا، إنما يخرج طعاما كما هو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تخرج نقودا ولا دراهم. هل يوجد أحد اليوم في العالم يحتاج إلى مبالغة الرسالة؟ إذا كان كذلك فمعنى قوله تعالى لئلا يكون الناس الله يحجزه بعد الرسل، وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ما يستطيع أحد يجزم أن فلان برغته، هذا بينه وبين الله، هذا إذا قول ربه إن احتج بمثل هذا الله سبحانه وتعالى أعلم به. فهل هناك مبلغة؟ لا تدري، لأن البلوغ يختلف، يعني بلوغ الرسالة، فما ما 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 تستطيع تقطع لا لفلان من الناس ولا لجهة ولا لمجموعة ولا لقبيلة، هذا بينه وبين الله عز وجل. إنما مهمة المسلمين أن يجتهدوا في البلاغ والدعوة إلى الله عز وجل بكل ما أوتوا من قوة ووسيلة. هذا أيضا جزاه الله خير، يكون بعض الملاحظات طيبة إن شاء الله، وتأكد أن المسؤول يهتم بها كثيرا الحقيقة، وأعدك أيضا بمتابعة هذا إن شاء الله. يقول أنا معتكف وقبلت زوجتي، هل هذا يبطل الاعتكاف؟ ونعم، المعتكف يترك كل الأمور النساء، أما يتحدث إليها ما في مانع الحديث، ولا لا مانع، أما المباشرة وكذلك كل الدواعي النكاح ومقدماته كل هذه لابد من تركها، لأنه لأن الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فعلى كل حال تستأنف نية جديدة ولا تعود إلى مثل هذا. هذا أيضا طلب آخر سأبلغه إن شاء الله لصاحبه، يتعلق بحال الشباب إلى آخره والدعاء إن شاء الله. يقول أثناء تأدية صلاة الفجر قبل قليل وبعد تكبيرة الإحرام وفي الركعة الأولى مرت امرأة بين الصفوف ومن أمامي، ف أتممت الصلاة ولكن أحد الإخوان بجواري أعاد تكبيرة الإحرام، فما هو الصواب في هذه الحالة؟
لا، الصواب أن الصلاة صحيحة، الصواب أن الصلاة صحيحة ولا يحتاج إلى عدة التكبير. هل الصلاة خارج المسجد الحرام لها نفس درجة الصلاة داخل المسجد الحرام؟ لا، ولا شك كل المكة حرام، وكل مكة 100,000 صلاة، لكن المسجد الحرام يزداد فضله لأمور أخرى، يزداد لقدمه ولكثرة الجماعة ولمشاهدة الكعبة، وأيضا الخطى له إذا سنت من بعيد، كل هذا يزداد به فضل المسجد الحرام. وإلا مكة كلها مئة صلاة فيها بمئة ألف صلاة، الفرض والنافلة كما سبق. ما هي معايير التبذير والتقتير؟ وما هو الطريق لتصرف المال؟ وما هي الجمعيات إلى الخيرية؟ هو التبذير هو الإسراف وصرف المال في غير وجهه، فصرف المال في غير حقه فهو تبذير، والتقتير التقصير في وضع المال أيضا في حقه، وإن كان يختلف إلى حد ما